وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. هذه رسالة التحذير من فتنة التكفير لرجل يقول للعلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ورجع عليه نفسه مقرا لنشره بتقرير سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وتعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين جمعها وقدم لها وعلق عليها علي بن حسن ابن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري دار الراية للنشر والتوزيع. دي يعني لو جاز لنا أن نقول طريقة إخراج جيدة للكتاب، لكن في الحقيقة هو شوف يقول العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكلام الشيخ الألباني هو الرسالة الوجيزة التي كانت عبارة عن شريط مسجل، وقد قرأتها عليكم في رسالة علي بن حسين بن أبي لوز. واضح المقدمة. يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه رسالة موجزة مختصرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وما يبنى عليها من أحكام، وهي من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان. هذه العبارة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الحكام ابتلوا، أي وقعوا في الابتلاء بتبديل شريعة الله عز وجل والحكم بغير شريعته، أو أن الحكام ابتلوا بمن يكفرهم نتيجة لأنهم بدلوا شريعة الله عز وجل. فإن كان المعنى الثاني هو المراد، فلا شك أن هذا كما قلت من قبل حول في قلب هذا المؤلف، وكل هؤلاء مبتلون بالحول في القلوب، فهم يعادون أعداء الله عز وجل، يعادون أولياء الله عز وجل من المسلمين من إخوانهم أتباع السنة، ويوالون أعداء الله عز وجل من الطواغيت وجندهم. هذا حول في القلوب موجود عند هؤلاء. إذا نظرت إلى أحوالهم، سواء كانوا من أهل مصر أو من أهل الحجاز أو من بلاد الكويت أو من اليمن، تجد أنهم على نفس هذا التقلب العجيب في القلوب وفي البصائر والعياذ بالله. يقول طبعا في الهامش تحت كاتب إيه؟ هذه رسالة موجزة مختصرة في مسألة الحكم، كاتب واحد في الهامش، والبعض يطلق عليه اسم الحاكمية، وهو مصطلح شاذ فيه بحث ونظر، ثم يجعل ذلك أهم أصول الدين وأعظم أبواب الملة، بحيث إذا ذكرت العقيدة عنده فإنه يحملها على الحاكمية. وطبعا ده إيه مصطلح، كما قال علي حسن عبد الحميد، مصطلح حادث فيه بحث ونظر، وإذا ذكر هو العقيدة فإنما هي عنده قولا واحدا الحاكمية. ورعاه الهامش على هامش الهامش كمان كاتب تحت، بل الأعجب من ذلك أن بعضا اخترع آخر، بعضا آخر اخترع ما سماه بتوحيد الحاكمية، يشير إلى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في كتابه العقيدة السلفية، أشار إلى أن هناك ما يسمى بتوحيد الحاكمية، فهو يقول بل الأعجب من ذلك أن بعضا آخر اخترع ما سماه بتوحيد الحاكمية، ثم لم يكتفي بذلك حتى جعله قسم رابعا من أقسام التوحيد المعروفة، وليس له في ذلك أدنى سلف من السلف، وميت علامة تعبد جنبها، وإنما هو من آراء ومحدثات الخلف. السؤال الذي ينبغي أن نوجهه إلى هذا الرجل وإلى أنفسنا، هل كان توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، هل كانت هذه الأقسام الثلاثة معروفة على عهد الصحابة بهذه التقسيمة؟ طيب هل كانت معروفة على عهد التابعين؟ لم تكن معروفة. هل كانت العقيدة عند الصحابة رضي الله عنهم من ضمن الاعتقاد السليم الصحيح أن تقول وأشهد أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ طيب هل كان من الاعتقاد الصحيح على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا أن تقول ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بغير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل؟ هل كان هذا موجودا ولكنه وجد بعد ذلك؟ فهل كان بدعة ممن أنشأه أو قاله؟ هل كان بدعة؟ هل كانت هذه التقسيمات يا أخوانا بدعة؟ لم تكن بدعة. الإمام أحمد رحمه الله ما تكلم في مسألة خلق القرآن ابتداء إلا عندما قال المبتدعة القرآن مخلوق، المبتدعة من الجهمية وغيرهم، قالوا القرآن مخلوق، فينبغي على أهل العلم حينئذ أن يبينوا المقالة الصحيحة. لم نسمع من الصحابة رضي الله عنهم هذا القول نثبت لله عز وجل بغير كذا ولا كذا ولا كذا إلا حين نشأ مذهب الأشعرية الضالين الذين حرفوا وأولوا صفات الله عز وجل، وكذلك الجهمية الذين عطلوا الصفات، أو الحشوية الذين شبهوا بالله عز وجل غيره. فهنا بدأ أهل السنة في نصرة المذهب الصحيح والاعتقاد السليم والرد على هؤلاء. حين قال الجهمية بخلق القرآن تصدى لهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. عبد الرحمن بن مهدي إذا رجعت ترجمته في سير أعلام النبلاء أو كلامه الذي نقله عنه الآجري في كتابه الشريعة ستجد أنه حين سئل عن خلق القرآن قال لو كان الأمر بيدي لوقفت على الجس وأمرت أن يمرر الناس علي لأسألهم عن القرآن، فمن قال هو مخلوق ضربت عنقه وألقيته في اليم. هل امتحن الصحابة رضي الله عنهم أو هل امتحن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره الله عز وجل أن يمتحن المؤمنات، هل امتحنهن أو هل امتحن الصحابة أحدا في القرآن هل هو كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ أبدا. لكن لما نشأت البدع اضطر الصحابة رضي الله عنهم إلى تبيين المذهب الصحيح والمعتقد القويم، ومن هنا تجد مسألة أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فكذلك إذا ابتلي المسلمون بمن بدل شريعة الله عز وجل وحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فهذا الأمر إذا قال من قال إن هناك أيضا ما يسمى بتوحيد الحاكمية فليس هذا اتباعا، وما علمناه من كتب أهل العلم ألا مشاحة في الاصطلاح، ما فيش مشاحة في الاصطلاح، لا حجر على أحد في أن يصطلح أي مصطلح، لكننا نسأله ما هو مدلول هذا المصطلح عندك؟ حدثنا عن مدلوله عندك، حدثنا عن حدوده، فإن حدثنا عن حدوده حكمناها إلى القواعد وإلى الشرائع التي بين أيدينا، فإن كانت مطابقة فبها نعمة، ولا حجر على أحد في أن يصطلح ما شاء. لكنه طبعا أراد أن يتهجم على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، لأن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رأى بنفسه وغضب، استفتى أهل العلم، استفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، واستفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مسألة الترشيح لمجلس الأمة الكويتي، ورشح نفسه وحض أتباعه على أن يرشحوا أنفسهم، فجاءت الهدمة الشديدة من بلاد الشام أنك خالفت السلفية واشتغلت بالسياسة وما إلى ذلك، وبدأ كلام المخرف محمد شقرة الذي ادعى على السلفية كذبا وزورا أنها ينبغي أن تعتنق الحكمة القائلة دعنا لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا مسجل في رسالته في رسالة محمد شقرة. وكل هؤلاء ينسبون إلى الشيخ الألباني حفظه الله. يعني لا نظلم الذي يحدث بالضبط، لكن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق اعتذر قال يا أخوانا السلفية ليست حجرا على أحد. من أئمة السلفية في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، من أئمة السلفية في هذا العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذا الرجل يقول الفقيه الأصولي محمد بن صالح المجتهد الفقيه الأصولي محمد بن صالح العثيمين. طيب أفتى الشيخ محمد بن صالح العثيمين بجواز دخول الترشيح لمجلس الأمة لإنكار المنكر وإرساء قواعد الحق وما إلى ذلك، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز. وإن كنت أنا عن نفسي لست مقتنعا بهذا الكلام، لكن ينبغي أن يعلم أن المسائل المختلف فيها لها حدود. أنا لا أرى هذا، خلاص لا أراه لنفسي، لا أراه لنفسي. وإذا طلب مني الكلام في هذا الموضوع بينت مذهبي فيه ورددت على المخالف فقط. لكن أن تكون الهجمة بهذه الشدة والطرد بقى من رحمة الله ومن رحمة السلفية وما إلى ذلك، هذا كلام يا أخوانا كلام غريب عجيب، مدرسة غريبة عجيبة، يعني تمارس لونا. وهذه الرسالة رسالة علي حسن عبد الحميد لون من ألوان الإرهاب الفكري الذي يمارسه ربيع عبد ربيع بن هادي المدخلي في بلاد الحجاز، والذي يمارسه هذا الضال هنا في مصر. ولكن الضال الذي في مصر جمع إلى هذا الضلال الجهل بشريعة الله عز وجل، فكان كلامه ضحكا إلى ضحك وتفاهة إلى تفاهة وتهافت إلى تهافت والعياذ بالله. نفس الكلام الذي انتقده على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. تعال كده نقرأ كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. قال الشنقيطي فالإشراك بالله، أنا طبعا كاتب هنا هوامش وما إلى ذلك، فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا. يبقى الأولان خبر في معنى الأمر، خبر والثاني أمر، وطبعا قراءتين متواترتين، الله عز وجل لا يشرك في حكمه أحدا، وأنت أيضا لا تشرك في حكمه أحدا. نراجع الكلام تاني، فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، قال في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي، وقال بالإشراك به في عبادته، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى من أضواء البيان 7/162، أضواء البيان 7/162 يعني 162-173 بحث قيم جدا في سورة الشورى عند قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وسيأتي يعني سأقرأ عليكم هذا الكلام إن شاء الله عز وجل حتى لا أحوجكم إلى مراجعة المكتبات أو إلى شراء مثل هذه الكتب العظيمة، لكن الأثمان باهظة. يبقى شفت كلام الشنقيطي، يبقى الإشراك بالله عز وجل في عبادته كالإشراك به في إيه؟ في حكمه، أو الإشراك به في حكمه كالإشراك به في عبادته. فكلمة توحيد الأسماء والصفات لا شك أنها لم تكن موجودة على عهد الصحابة ولا التابعين، أفتكون بدعة مستنكرة من أهل العلم والفضل الذين أنشأوا هذا الكلام وقسموا هذه التقسيمات للرد على أهل البدع والضلالات؟ نرجع للكلام بتاعه. قال معلش يا اخوانا انت عارف هو عامل ادي الكتاب ودي هامش والهامش عامل عليه هامش تاني، فعلى المرء الا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لان المساله خطيره. وكاتب نمره واحد، لما تيجي في نمره واحد تحت تلاقي ان العباره دي اللي هي فعلى المرء الا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لان المساله خطيره. ده مجموع فتاوي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 6/162. واضح؟ يبقى العبارة دي من اللي كتبها؟ العبارة الأخرانية دي فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة. مين صاحب العبارة دي؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين. سمعتم فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين مرارا في هذا الموضوع، أليس كذلك؟ وسمعتم فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مسألة تارك الصلاة، أليس كذلك؟ يبقى الشيخ محمد بن صالح العثيمين بين، وهذا على سبيل التذكرة، قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون الظالمون الفاسقون. هل هذه الآيات تتنزل على شخص واحد على حالة واحدة، أم أن كل آية منها تتنزل على حال غير الحال الأخرى؟ فبين أنه يأخذ المذهب الثاني، وأن من لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون هم المستحلون. من المستحلين دول يا أخوانا؟ الذين بدلوا شريعة الله عز وجل، الذين فعلوا هذا الموجودون الآن. وحين سئل هل هناك فارق بين الحكم في قضية معينة وبين جعل هذا الحكم تشريعا عاما، قال: نعم هناك فارق كبير. هذا بس على سبيل، هذا فقط على سبيل التذكرة، ومن شاء فليراجع الشريط الماضي. طيب، قال علي حسن عبد الحميد: وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم، شوف الكلام الفخم الضخم، وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. خلاص، وكفر جحود وعناد. عند كفر جحود وعناد حاطط نمرة 2. كتب في الهامش، قال ابن حزم في المحلى، وعند ابن حزم حاطط نمرة 2 في هامش الهامش. كتب بقى ايه: ولقد مدح شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن حزم في مسائل الإيمان. ومسائل الإيمان دي كثيرة بخط تقيل أسود ثقيل. ولقد مدح شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن حزم في مسائل الإيمان، وكذا قوله في نقد الإرجاء. نقد الإرجاء دي برضو مكتوبة بحروف تخينة ثقيلة، كما في مجموع الفتاوي 4 على صفحة 18-19. خدت بالك؟ يبقى خلي بالك ان الحته دي اولا اول ما نقص فيها ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مدح ابن حزم مع ما فيه من ايه؟ من جهميه في مسائل الاسماء، لانه اثبت اسماء بلا معاني. وهذا يدلك على مذهب ابن تيميه الذي هو مذهب السلف في ان المسلم اذا قيم مسلما اخر ينبغي ان يذكر ما له وما عليه، لا كما يقول ربيع المدخلي، لا كما يقول ربيع المدخلي. فده مذهب شيخ الاسلام، وطبعا ربيع المدخلي راح شايف في شيخ الاسلام وراح شايف في الحافظ الذهبي، لكن على الاقل اثبت ان علي بن حسن بن عبد الحميد يخالف ربيع المدخلي في هذه المساله. فابن حزم رغم ما فيه من نوع بدعة في مسألة الأسماء، لأنه أثبت أسماء بلا معان وبلا مسميات بلا معان، ومع ذلك امتدحه شيخ الإسلام في إيه؟ مسائل الإرجاء، وفي إيه؟ نقض الإرجاء. في مسائل إيه؟ الإيمان، وفي نقض الإرجاء. حكينا هم في مسائل الإيمان ونقض الإرجاء. هو بقى إيه باب التقريص ده لابن حزم عشان لأنه سينقل كلام ابن حزم. نشوف بقى ابن حزم قال ايه. قال ابن حزم في المحلى 1/40: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه. يبقى هو عرف الكفر بانه ايه؟ الجحد. واحنا قلنا ان الجحد هو الرد بعد الايه؟ بعد العلم. يبقى اذا لابد ان تقام عليه الحجة الرسالية. الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه. اي انسان حين يقرأ هذه العبارة يظن ان هذا هو تعريف الكفر عند ابن حزم الذي لا كفر غيره او ورائه. اخواننا هؤلاء يتهموننا باننا نتصيد العبارات المتناثرة في كتب الاقدمين. ومنهم علي بن حسن بن عبد الحميد. اذا نحن في حاجة الى ان ننظر الى كلام ابن حزم لنعرف هل نحن الذين نتصيد العبارات الشاردة والواردة ام هم الذين يفعلون هذا الامر. هي عبارة ابن حزم هو طبعا بيان لك في هامش الهامش ثناء شيخ الاسلام بن على ابن حزم في مسألتين وهما مسائل الايمان ونقض الارجاء. تعالوا شوف ابن حزم عليه في كتاب الفطر الجزء الثالث على صفحة 211 ابن حزم يتكلم على موضوع الاسماء وكيف ان الله عز وجل نقل اسماء من مدلولها اللغوي الى مدلول شرعي جديد. يقول ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة الى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الانبياء صحت نبوته في القرآن او جحد شيئا مما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة او عمل شيء قام البرهان بان العمل به كفر. انتهى كلام ابن حزم. اذا مسألة عند ابن حزم مجرد جحد فقط انا جبت كتاب الفطر لنتبين مذاهب مذهب ابن حزم في مسائل الايمان ومفهومه للإرجاء. لكن كده هنا ابن حزم بين ان هو اما ان تجحد الله عز وجل او تجحد نبيه صلى الله عليه وسلم او تجحد خبرا ثبت عندك انه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او تعمل عملا قام البرهان من الشرع على ان من عمله كان كافرا بالله عز وجل. نرى العبارة ثاني. قال ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة الى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الانبياء صحت نبوته في القرآن او جحد شيء مما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عند جاحده بنقل الكافة او عمل شيء قام البرهان بان العمل به كفر. يبقى مش جحود بس كده. اما جحد ان تجحد الله عز وجل تجحد نبيه عليه الصلاه والسلام تجحد نبوه نبي من الانبياء قام البرهان على نبوته تجحد امرا جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عندك انه مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تعمل عملا قام البرهان على ان من عمله كان كافرا. واضح التعريف؟ طيب هذه اول نقل عن ابن حزم. قال في مراتب الاجماع في صفحة 174 175 واتفقوا أنه مهمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد فيه شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. انتهى. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع. إذن ابن حزم في النقد الذي نقلته عنه في الفصل وهو يعرف الكفر قال إن معنى الكفر في الشريعة الآن هو الجحد أو عمل شيء قام البرهان على أن من عمله كان كافرا. طيب لما نيجي ننظر بقى ايه الاعمال دي، ادي هذا الاتفاق الذي نقله ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع. نعيد قراءة الاجماع في الاتفاق الثاني. واتفقوا انه مزمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر، وانه لا يحل لاحد ان يزيد فيه شيئا من رأيه بغير استدلال منه، ولا ان ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. انتهى. وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يعلق على هذا الموضع من مواضع الاتفاق. طيب الاتفاق ده قلنا خلي بالك مش هو نفس الإجماع اللي نقله ابن كثير في البداية والنهاية، ده هم أجمعوا على أن من تحاكم إلى شرائع الله المنسوخة إلى الإنجيل أو التوراة كان كافرا. فما ظنك بمن تحاكم؟ هذه الشرائع المنسوخة، الإنجيل ده محرف فيه حق مختلط بباطل، والحق الذي فيه منسوخ لكنه كان دينا في يوم ما، واضح؟ كان دينا شرعه الله عز وجل، دينا تعبد الناس به في وقت ما من الاوقات. فاين هذا الاجماع الذي نقله ابن كثير؟ طب تعالى كده نبص في الاحكام في اصول الاحكام في الجزء الاولاني صفحه 173 استغفر الله. لا مش ده الموضع، احنا هنحتاج النظر دلوقتي بس انا علشان اربط المعلومات ببعضها البعض. ده في الجزء الخامس صفحة 173 هو ده خامس 173. قال ايه بقى؟ هو كان بيتكلم في هذا الموضع، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ انت عارف ان اهل العلم المختلفين في هذه المسألة على قولين. قول يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان يأتي في شرعنا ما يوافقه، وقول يقول العكس، شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي في شرعنا ما ينسخ أو ما يخالف. طيب فهو ابن حزم طبعا انتصر للمذهب الأول، وهو مذهب إيه؟ أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إن أحالنا عليه كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب وهو مذهب جمهور أهل العلم. برد على المخالفين قال ومن حججهم أنهم قالوا قال الله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ابن حزم بعد ما ساق الدليل قال لي بقى الكلام ده في الجزء الخامس صفحة 173 في الاحكام في اصول الاحكام، قال لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان هذه الآية يعني التي احتجوا بها منسوخة، وان من حكم بحكم الانجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الاسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. نرى العبارة ثانية، هو بيرد على ايه؟ على احتجاج من قول الله عز وجل وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. قال لا خلاف بين اثنين من المسلمين ان هذه الآية منسوخة، وان من حكم بحكم الانجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الاسلام فانه كافر مشرك خارج عن الاسلام. ماشي الكلام؟ طيب. في كتاب الاحكام صفحه 73 الجزء الاولاني الموضع اللي انا طلعته ده انا ناوي في الجلد هنا عشان اوصل شيء الجزء بس لقيت الكتاب في مقولات ثانيه فاتيت به. قال ابن حزم في الجزء الاول صفحه 73 من الاحكام فان كان يعتقد ان لاحد بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يحرم شيئا كان حلالا إلى حين موته عليه السلام أو يحل شيئا كان حراما إلى حين موته عليه السلام أو يوجب حدا لم يكن واجبا إلى حين موته عليه السلام أو يشرع شريعة لم تكن في حياته عليه السلام فهو كافر مشرك حلال الدم والمال، حكمه حكم المرتد ولا فرق. مش ده نفس الكلام؟ طيب في كتاب الاحكام في اصول الاحكام الجزء الرابع صفحه 274 في فصل في من قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو اجماع، وضبط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس اجماعا. يبقى ده عنوان الايه؟ الفرق. هو صفحه 272. تعالى صفحه 273 قال فان بعض الناس راى الا يجاهد مع ائمه الجور، وهذا يعذر لجهله وخطئه ما لم تقم عليه الحجه. فإن قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. ليه بقى؟ احنا مش ده موضوعنا. لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. كويس؟ يبقى هو حكم بانه كافر حلال الدم والمال من آية. وبعدين اورد اشكالا اسمع الاشكال. فان قيل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهل اخرجتم بهذه الاشياء من الايمان؟ زي بيقول مين يا اخوانا؟ هذا المأثوم بالضبط. فهل أخرجتم بهذه الأشياء من الإيمان كما أخرجتم من الإيمان بوجود الحرج مما قضى عليه السلام؟ يعني إن العسان قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أنت قلتم ما يكفرش، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قلتم ما يكفرش، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن، قلت برضو ما يكفرش، فلا ربك لا يؤمنون قلت يكفر. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ اسمعنا هنا اخرجت من الايمان بوجود الحرج مما قضى عليه السلام وترك تحكيمه اهو. فهل اخرجتم بهذه الاشياء من الايمان كما اخرجت من الايمان بوجود الحرج مما قضى عليه السلام وترك تحكيمه؟ قلنا لانه صلى الله عليه واله وسلم اتي بالزاني وبالسارق والشارب فحكم فيهم بالحكم في المسلمين لا بحكم الكافر، فخرجوا بذلك من الكفر، وبقي من لم يأت نص بإخراجه عن الكفر على الكفر. بقي على الكفر لأنه لم يأتي نص بإخراجه عن الإيه؟ عن الكفر. واضح كيفية الاستدلال يا أخوانا؟ ده ابن حزم الذي امتدحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الإيمان ولم ينتقده في مراتب الإجماع في هذا الإجماع أو الاتفاق الذي حكاه رضي الله عن الجميع. خلاص؟ والخروج عن الإيمان كما ورد فيه النص، فهذا أحد قسمي الإجماع وكمل كلامه، فهذا هو محل إيه؟ محل الشاهد من كلام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم. طيب، قال في موضع آخر وهذا في كتاب الفصل في الملل والإهواء والمحن، قال ابن حزم الفصل 3 علم 49 تعليقا على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. انتهى. وقد نقل ابن القيم كلامه بالحرف واستحسنه وأثنى عليه في الرسالة التبوكية، راجع الرسالة التبوكية. انت فاهم كلام ابن حزم؟ نعيده ثاني. تعليقه على قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ما فيش تأويل ليه، لا يؤمنون يعني ايه؟ كفر دون كفر، الإيمان كمال الإيمان مش أصل الإيمان، لا كمال الإيمان نفع عنه كمال الإيمان سواء كان الكمال الواجب أو الكمال المستحب، لا. يقول فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان لتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. انتهى. وقد نقل كلامه كما ذكرت بالحرف العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه في رسالته الرسالة التبوكية وأثنى على هذا الكلام. طيب، قبل ما نمشي بقى من عند ابن حزم على أن تكون لنا عودة، أحب أن أقرأ عليكم موضعا أخيرا من كلام ابن حزم لتعرف ما هو مرادهم بمسألة الاستحلال. احنا دلوقتي شفنا مراد الشيخ ابن عثيمين بأمر الاستحلال مش كده؟ من خلال فتوى، صح ولا مش صح؟ وقرأت عليكم 3 مرات أو مرتين كلام أو إجابة اللجنة الدائمة على قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، التي بينوا فيها أن تبديل الشرائع هذا ما هو إلا استحلال. فإن قلنا لقد قال الله عز وجل يريدون والإرادة أمر قلبي، أجابت اللجنة الدائمة بأنه مما يدل على ذلك قوله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فلا إشكال، بالإضافة إلى الحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير في هذا الموضع وهو قصة عمر بن الخطاب مع المسلم الذي تحاكم هو يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى باليهودي، ثم إلى أبي بكر فقضى باليهودي، ثم إلى عمر، فلما علم أنهما قد تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تريد حكم للمسلم؟ قال نعم. قال انتظر، فدخل فاستل سيفه فضرب هذا الرجل الذي كان يظهر الإسلام ضربه حتى برد. فغضب النبي عليه السلام وقال: ما بال عمر يقتل المسلمين؟ فنزل قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. الحاصل كما استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الأثر، وأنا كاتب بعض التعليقات على كتاب الصارم المسلول، احنا بس في ابن حزم دلوقتي، لما يجي ابن تيمية ان شاء الله برضه عن سنأتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تبقى دي مسائل في الإيمان أنت تحتاجها لنفسك. أولا البراءة من الكفر الواقع في الأرض، وللبراءة من الطواغيت وبغضهم وبغض جندهم الذين يدافعون عنهم، وللاحتراز أن تنظر أنت لنفسك وأن تحترس لنفسك. فاخترت أن يكون هذا الكلام آخر ما أقرأه عن ابن حزم فيما يتعلق بهذه المسألة فقط، لكن هناك الكلام الذي ذكره في الإرجاء سنحتاج إليه إن شاء الله عز وجل. ماذا يقول ابن حزم؟ هيا بنا الجزء الأول من الإحكام صفحة 96. هذا الكلام تابع للفصل أو الباب 11 الذي ورد في صفحة 96 في الكلام في الأخبار، وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في صفحة 96: وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما قدمنا آنفا. يعني هو بعد أن أثبت أن الرد إلى القرآن أصل بالبراهين الضرورية، بدأ يثبت أن الرد إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصل أيضا بالبراهين الضرورية. فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا آنفا، فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما. فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. أنا أخذت الكلام ده لآخر مرة عشان نشوف الباحث أو المستحل يعني إيه. فإن فعل ذلك فهو إذن يجب أن يعلم أن أصول الإيمان تحتم عليه في أي اختلاف وعند وقوع أي تنازع أن يكون الرب إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ظن أن الرد يكون مثلا إلى فلان أو علان من الفقهاء أو من الصحابة وما إلى ذلك، بين له هذا الأمر ورد عليه فيه حتى يتضح هذا الأصل عنده جدا، أنه لا ينبغي أن يعارض كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد كائنا من كان، ولو كان الصديق ولو كان عمر رضي الله تعالى عنهم. طيب، فإن أقيمت عليه هذه الحجة وتحرر عنده هذا الأصل ثم فعل ذلك مرة أخرى كان فاسقا. هكذا يقول ابن حزم، كان فاسقا أهو. فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك. طبعا صاحب هذه الرسالة لو عثر على هذا النص خلي بالك هو الصادع يقول لك هذا كلام احنا انا ما يهمنيش الكلام بتاع علي حسن على حميد نفسه، لكن يهمني بالدرجه الاولى النقولات التي نقلها، علينا ان احنا نعرف النقولات دي موضعها ومذهب اصحابها في هذه المساله بالذات هو فرق
بين من فعل ذلك ومن استحل.
قال:
وقد ذكر محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. ها؟ نعيد الكلام ثاني؟ فإن نرى المسألة من أول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فوجدنا الله تعالى يردنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا آنفا. فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما. ماشي؟ فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق. فإن فعل يعني إيه؟ قال: وأما من فعله مستحلا للخروج عن أمرهما، خلي بالك أهو، مستحلا للخروج عن أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك. شبه. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. واضح كلام إسحاق؟ عشان يتضح كلام ابن حزم، إسحاق بيتكلم عن ايه؟ واحد بلغ خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فرد هذا الخبر. رد يعني ايه؟ يعني ألغى العمل به، ألغى العمل به. يبقى دي ده شايف كلام اللي هو بيسترشد بكلام إسحاق عشان يقول احنا لينا سلف في المسائل دي، وحياتي بقية كلامه بس عشان ايه تفهم كلام اهل العلم، وانت راجع الكلام مرة واثنين وثلاثة مع نفسك مرة ثانية. ابن حزم بيقول ان الانسان اذا تقرر له انه لا، ان الايمان محتم عليه ان يلجأ عند التنازع الى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خرج عن هذا الأمر بعد إقامة الحجة عليه كان فاسقا. إن استحل أن يرد إلى غير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجاز طاعة أحد دونهما كان كافرا عندنا لا شك في ذلك. مين سلكك ابن حزم؟ قال إسحاق بن راهويه. طب إسحاق قال ايه؟ قال: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته، معترف الخبر ده صحيح، ثم رده بغير تقية يعني بغير إكراه ولا خوف فهو كافر. قال ابن حزم: ولم نحتج في هذا بإسحاق، وإنما أوردناه لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا القول، وإنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال علي: خلي بالك من الكلام ده بقى لنفسك، لنفسك اولا ولواقعك. قال علي: هذه كافية لمن عقل، او لمن عقل وحضر وامن بالله واليوم الاخر وايقن ان هذا العهد عهد ربه تعالى اليه ووصيته عز وجل الواردة عليه. فليفتش الإنسان نفسه، فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خبر يصححه مما قد بلغه او وجد نفسه غير مسلمة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد نفسه مائلة الى قول فلان وفلان او الى قياسه واستحسانه او وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه احدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب حتى الصحابة من صاحب فمن دونه فليعلم ان الله تعالى قد اقسم وقوله الحق انه ليس مؤمنا وصدق الله تعالى واذا لم يكن مؤمنا فهو كافر ولا سبيل الى قسم ثالث. ارايت هذا الكلام يبين لك الفائدة من الكلام في هذه الامور الشيء الثاني راجع مسألة ثانية يقول لو انت فتشت نفسك وجدتها مائلة مجرد ميل اهو مع ان انت عارف ان ده ايه قول الله عز وجل اهو قولة ثانية هذه كافئة لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر وأيقن أن هذا العهد عهد ربه تعالى إليه ووصيته عز وجل الواردة عليه فليفتش الإنسان نفسه فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خبر يصححه مما قد بلغه أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان أو إلى قياسه واستحسانه أو وجد نفسه تحكم فيما نزعت فيه أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه فليعلم أن الله تعالى قد أقسم وقوله الحق أنه ليس مؤمنا وصدق الله تعالى وإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر ولا سبيل إلى قسم ثالث. هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله الذي نوه هذا الرجل بعبارته التي ذكرها في المحلل. نزل معنا ابن حزم في مسألة الإرجاء تحب ان احنا نخش عليها دلوقتي ولا نستنى ان يجي موضعها؟ عشان ما توش المسألة. طيب نرجع لكلام علي حسن عبد الحميد. وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان كفر عمل وكفر جحود وعناد. هو كتب عند كفر جحود وعناد كتب من الاثنين. قال ابن حزم في المحلى العبارة التي ذكرتها عليكم والتعليق وهو قال علي بن حسن بن حميد وهو اي كفر الجحود ان يكفر بما علم ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من اسماء الرب وصفاته وافعاله واحكامه التي اصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. وكتب من ملك واحد يبقى هو عمل عباره عن ايه الكفر عنده عباره عن ايه كفر الجحود والايه والعناد وعمل من ملك واحد تحت فرار روح ملك واحد في الهامش. طبعا معلش يا اخوان لمؤاخذه وعشان بس الهامش كتير من لخبطاني احنا قلنا قال ابن حزم في المحلى 41 الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه كده. وذكرنا كلام ابن حزم قال وقال العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة 2/421 فمن جحد شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله فهو كافر في دق الدين وجله ودي مسألة في غاية الخطورة، ان انت ما دمت تعرف ان هذا الامر من دين الله عز وجل ليس لك ان تسخر منه. يعني الذي يسخر من اللحية، ان كان يعرف ان اللحية سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بهذا الامر، يكفر بهذا الامر. الذي يسخر من، يعني هناك فارق بين ان يحلق الانسان لحياته بالإحلاق، إن كنت تظن أنها سنة أمرك إلى الله عز وجل، وإن كنت تعرف أنها واجبة وأن حقها محرم فهي معصية، لكن أن تسخر من اللحية هذا هو الأمر الخطر، هذا هو الأمر الخطر. أن تتبرج المرأة فهي كبيرة من الكبائر لكنها لازالت مسلمة، أما أن تتهكم على الحجاب أو أن تدعي أن الحجاب كان في عهد الخيمة والمعيز ومش عارف إيه والصحراء وما إلى ذلك ومن أيام التخلف، أما الآن في هذا العصر فلا يمكن أن يكون الحجاب واجبا، إذا هي أعلم من الله عز وجل، تدعي أنها أعلم من الله عز وجل، وهذا يخرجها إلى دائرة الإيه؟ إلى دائرة الكفر. لكن تعالوا نرجع إلى العبارة مرة ثانية، عبارة ابن القيم، هل هو يتحدث عن لون من ألوان الكفر أم أنه أراد أن يعرف الكفر وأن يحصره؟ نقرأ العبارة ثانية عشان تعرف مدى فهم هذا المصنف الذي يقدم الشيخ الألباني. إحنا المفروض الشيخ الألباني هو اللي يقدمه، مش هو يقدم الشيخ الألباني. فمن جحد شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دقة الدين وجله. هل دي ربها الحسن يا اخوانا؟ وانا بتكلم ان من فعل هذا كان كافرا. ها؟ العبارة تحتمل اكثر من هذا؟ من فعل هذا كان كافرا. ونحن نقول ونشهد بالله ان من جحد شيئا او كذبه بعد معرفته انه الحق فهو كافر بالله تبارك وتعالى. لكن هل ذكر ابن القيم ان الكفر محصور في العناد او الجحود والعناد والتكذيب؟ هل العبارة تحتمل هذا؟ رحمك الله. فمن جحد شيئا جاء به الرسول عليه السلام بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دقة الدين وجله. أنا كافر، وأي جاهل فضلا عن طالب علم يدري جيدا أن هذه العبارة من ابن القيم ما أراد بها الحق ولا تدل على ذلك، ولا تدل على ذلك. كاتب من الواحد في دقة الدين وجلة أي كثيره وقليله، مختار الصحاح. ماشي، تعالى اللي بعدها. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه اللطيف العلو للعلي العظيم، طيب تعقيبا على قول من كفر من لم يقر بصفات الباري سبحانه كالعجب والضحك والنزول. خلي بالك من كلام الحافظ الذهبي، الكلام ده ليه علاقة بموضوعنا. شوف بيقول ايه تاني. وقال الإمام الذهبي في كتابه اللطيف العلو للعلي العظيم تعقيبا على قول من كفر من لم يقر بصفات الباري سبحانه كالعجب والضحك والنزول، إنما يكفر بعد علمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثم إنه وراح كتب بالخط الثقيل خالص جحد ذلك ولم يؤمن به، ولم يؤمن به، ولم يؤمن به. قل لي بقى العبارة دي من الحافظ الذهبي هل هو يعرف بها الكفر؟ واحد بين الحافظ ليه وخلاص، أي حاجة يلاقي فيها كلمة جحود خلاص يروح جايب، أي حاجة فيها كلمة جحود يروح جايب، وبيدندن على ابن حزم، وابن حزم ليس هذا مذهبه مطلقا. انا سألت لك عبارة واحدة من كلام ابن حزم لتعرف ان هذا ليس مذهب ابن حزم. كانت كتبت عن لله عذر بالجاهد وتكفير بالجاهد دون ارادة الحصر، فين هنا؟ انما يكفر بعد علمه بان الرسول عليه السلام قال ذلك. نعم، لا يكفر احد في دين الله عز وجل ان وقع في الكفر إلا بعد معرفته أو إلا بعد إقامة الحجة الرسالية عليه التي يكفر من خالفها، وهذا مذهبنا. لكن هل هو ده تعريف الكفر عند الذهبي؟ العبارة دي بتبين كده يا أخوانا. طيب عبارة ابن القيم بقى: فمن جحد شيئا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معرفته. انتوا فاكرين كلام ابن القيم في كتاب الصلاة؟ الأستاذ علي حسن ابن عبد الحميد هنا ونحن مضطرون الى ان نقرأ الكثير من كتاب الصلاة لنعرف ان علي بن حسن ابن عبد الحميد اما انه قد اصيب بانشراط في عقله او انشراط في قلبه، وانا اتمنى ان يكون انحرافه عقليا، اي انه لم يفهم، لانه ان ثبت انه مدلس فتدليسه بهذه الدرجة يسقط عنه العدالة بالفعل، يسقط عنه العدالة بحيث لا يقبل كلامه في دين الله تبارك وتعالى. يبقى ده تحريف متعمد وواضح. فاللي يراجع كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، هو دلوقتي اوهم ان ابن القيم اراد بذلك في الطوائف المرسلة ان يعرف الكفر، مع ان عبارة ابن القيم لا تدل على هذا. دول اللي يضحك شيء بعد معرفة النبي السلام جاء به ده كده، واحنا موافقين على هذا. فنحن بنذكر يا اخوان ابن القيم الم يذكر في كتاب الصلاة ان السلف من الصحابة والتابعين على ان الكفر كفر اعتقاد وكفر عمل؟ قال: وكفر الاعتقاد كفر اكبر مخرج من الملة، وكفر العمل منه ما هو اكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو اصغر ليس مخرجا من الملة. وانا كنت استوقفت هذا الضال عند هذا الموضع وقلت له: ما هو الضابط، ما هو الضابط لهذه المسألة؟ قال: إذا كان العمل مرتبطا بالاعتقاد كان الكفر أكبر وإلا كان أصغر. قلت له: أبدا، إذا هنا الأمر هيبقى رجع للاعتقاد أنت هدمت هذه التقسيمة. طب وما الحرج في أن نقول هكل موقوف على دليله؟ إذا ورد لفظ بالكفر إن وجدنا لها صارفا تبقى أصغر، إلا لم نجد لها صارفا تبقى أكبر. قال: إيش؟ إيش؟ قلت له: خلي بالك، الصحابة والتابعين دول مش من السلف، أنا من السلف. طيب إذا كان دول كفروا تارك الصلاة، إذا تقول لي كيف يستقيم هذا المذهب مع إن ابن القيم يقول إن ده السلف من الصحابة والتابعين يقسمون الكفر هذه التقسيم؟ طيب إذا كان السلف من الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة كسلا، يبقى ده يؤيد طريقتنا التي سمعتموها من ابن حزم منذ قليل كده. طيب يبقى اذا كل ابن القيم رحمه الله اولا العبارة لا يراد بها الحصر، ثانيا ان اوهم هذا الرجل ان ابن القيم يعرف الكفر بانه الجحود فهذا يحتاج منا الى ان نذكر، لأن ابن القيم ذكر، شوف تعليقنا: وقد ذكر ابن القيم أن السلف من الصحابة والتابعين يقسمون الكفر إلى كفر اعتقادي وهو أكبر، وكفر عملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وحتى هو وغيره لا سيما شيخه ابن تيمية وكذلك ابن حزم أن المنقول عن الصحابة تكفير ذلك الصلاة كسلا، فكيف يظن ابن القيم انه اراد الحصر في عبارته هذه مع ان الفاظها لا تفيد الحصر؟ لكن هو مجرد ما وجد كلمة فيه جحد شيئا خلاص ماشي. طيب تعالش كلام ابن القيم، هو نقل عن ابن القيم في كتاب ايه؟ في الطواعق المرسلة، مش كده؟ قال ابن القيم في مختصر الطواعق المرسلة 2/353 في نفس الكتاب: فجعل الإعراب عز وجل، يعني فجعل الإعراب عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والالتفات الى غيره هو حقيقة النفاق، كما ان حقيقة الايمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم رضا واختيارا ومحبة. فهذا حقيقة الايمان وذلك الاعراض حقيقة النفاق. انتهى. طب نشوف كلام شيخه شيخ الاسلام في القرن المسلوب في 33. قال شيخ الاسلام بين سبحانه، يبقى اذا شايف كلام ابن القيم، وكنت تحتاج ابن القيم بيعتبر ان مجرد الالتفات عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في اي قضية من القضايا تلتفت عنها الى غيرها يثبت النفاق الحقيقي ويزول الايمان الحقيقي. مش ده موافق لكلام ابن حزم الذي قرأناه صفحة 99 الجزء الاولاني؟ شوف كلام شيخ الاسلام عشان تعرف مسألة خطيرة. مش ده يقول لك ايه عمالين يكلموا في الحاكمية، عمالين يكلموا في الحاكمية، عمالين يكلموا في الحاكمية، حاجة غريبة الشكل. يقول لك يا اخي ده اصله بيؤثر على الدعوة. هو انت جعلت نفسك اله يعني في الدعوة، او انت المسؤول عن الدعوة؟ سبحان الله. كل الذين تجنبوا الكلام في هذا الامر، وهذه ليست شماتة وحاشا لله عز وجل ان نشمت في ذلك، لكن لتتبين ان كل شيء بقدر. كل من تجنب الكلام في هذه الامور واختار ان يجعل كلامه محصورا في الرقاق خوفا من الإذاية او منع الدعوة كما يقول، منعوا بالفعل من الدعوة وضيق عليه. اقول مين؟ مشاهير الذين تعرفونهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله، لتعلم ان كل شيء يسير بقدر. انا بتكلم الان بقدر، والشيخ بيتكلم بقدر، والذي منع منع بقدر. فإذا كان الأمر كذلك فالإيمان بالقدر يحتم علينا مسلكا عمليا. أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، أو يذكر بعظيم. قال شيخ الاسلام رحمه الله بين سبحانه ان من دعي الى التحاكم الى كتاب الله والى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا وليس بمؤمن. نقط اختصار يعني، يعني في كلام اسقطت في الوسط. فالنفاق يثبت ويزول الايمان بمجرد الاعراض عن حكم الرسول وارادة التحاكم الى غيره، مجرد الاعراض بس. لا، مش ده موافق لكلام اللجنة الدائمة كمان؟ فالنفاق يثبت ويزول الايمان بمجرد الاعراض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة التحاكم إلى غيره. انتهى من الصار المسلول صفحة 33 باختصار. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ لأن هو ذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في القواعد الذي لا يفيد الحظ. فبالإضافة إلى أن الكلام لا يفيد الحظ، فكلام ابن القيم في نفس القواعد يدل على خلاف ذلك، وكلام ابن القيم في كتاب الصلاة يدل على أن جمهور السلف كان على خلاف ذلك. وعلينا أن نثبت هذا الأمر في موضعه، لأنه هو هيجيب كلام ابن القيم في كتاب الصلاة ويدلس فيه تدليسا شديدا. قال: وهو أي كفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من اسماء الرب وصفاته وافعاله واحكامه التي اصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. تتفتح من اصول وضوابط التفسير للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. تكملت وأصل كلامه في الصلاة لابن القيم، وأصل كلام هذا الأخير ابن القيم في تعظيم قدر الصلاة لابن نصر، وكذا الإبانة عن شريعة الفرقة النادية لابن بطة. طيب، محمد بن نصر المروزي أعتقد أنني قرأت عليكم كلامه تفصيلا وكلام شيخه إسحاق ابن راهويه رحمة الله عليهما في تكفير تارك الصلاة، أليس كذلك؟ طيب، قرأت عليكم سابقا في العرض الذي قدمناه عن حكم تارك الصلاة كلام شيخ الإسلام في كتاب الأصول في المجلد 20، والذي بيّن فيه أن السلف اختلفوا في التكفير بترك المباني كسلا بغير جحود. فاكرين الكلام ده؟ منهم من كفر بترك الصلاة فقط، ومنهم من كفر بترك الحج، ومنهم من كفر بترك الزكاة، ومنهم من قال لا يكفر تارك الزكاة إلا إن قاتل عليها الإمام، ومنهم ومنهم. إذا دي مسائل فيها خلاف ولا فيهاش خلاف، يبقى لما تجيب الكلام بتاع الشيخ اللي هو وهو أي كفر الجحود، هو بيعرف كفر الجحود، تقبل وهو أي كفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. يبقى هل هو بيعرف الكفر ولا بيعرف كفر الجحود؟ نعيد العبارة ثانية ولا واضحة؟ بيعرف كفر الجحود. فيقول لك تحت ايه؟ أصول وضابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ. إذا هو بيعرف كفر الجحود. لو افترضنا جدلا أنه يعرف الكفر، هل التعريف ده هو التعريف الراجح عنده أم هو التعريف الثابت في نفس الأمر الذي من خالفه كان مبتدعا؟ يبقى في عجز في المسلك. حتى لو احنا ايه هذا التعريف، هنقول وهناك من اهل العلم من خالف في هذا التعريف، صح ولا غلط؟ انت النهارده يا اخوانا اول اي كتاب من كتب التوحيد لازم يكون في عجز انصاف، اي كتاب من كتب التوحيد صادر من المملكه العربيه السعوديه هتلاقي قوام هذا الكتاب قائم على ايه؟ الكتاب ده محور الاساسي الذي يدندن حوله ويدور حوله شرك القبور وعبادة غير الله بالاستغاثة والنذر والطواف والأضرحة والقباب والجيلان وما إلى ذلك، صح ولا غلط؟ لأن هذا كان هو الشرك المنتشر في عهد الإمام مجدد الدين محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وأرضاه، واخبرك. فلما نيجي في النهاردة وقول إن في لون من ألوان الكفر، وان احنا لما نيجي نتكلم عن التوحيد يبقى نتكلم عن هذا الامر، تجد ان هؤلاء في صدورهم حرج بالغ من الكلام في هذه المساله، حرج شديد من الكلام في هذه المساله. مش عارف يعني كيف دخل عليهم هذا الغي والضلال بهذه الكيفيه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. علي حسن بن عبد الحميد، ولإيضاح الحق في هذه المسألة الجليلة الكبيرة لابد من فرض أقوال أئمة العلم الثقات العدول فيها، فإن كلامهم رحمهم الله هو القول الفصل الذي ينقطع أمامه كل كلام ويزول دونه أي تهويش حماسي عاطفي فارغ عاذنا الله من موات القلب. فإن المخالفين عادة يطون هذه النقول ويكتمونها، خلي بالك من التهمة دي. فإن المخالفين عادة يطون هذه النقول ويكتمونها عن أتباعهم، فإذا أظهروها فعلى غير معناها ناقلينها صارفين سحواها. اذا ثبت لك انه هو الذي يفعل يسلك هذه الطريقة يثبت بذلك ان هذا الرجل ليس عدلا ام لا؟ احنا علينا ان نقرأ هذه النقول نقلا نقلا، وهنقف عند كل نقل منه، وانت لازم يكون عندك عدل، لازم يكون عندك عدل. لو رأيتني حتى عن الطريق الصواب في فهم الكلام او في عرض الكلام قل لي لا في اشكال هنا اقف لان نزيل فتوقف، بس انت واخد بالك من الكلام هذه التهم التي ذكرها الصفحة 8. طيب من اجل ذلك فانهم اعلى المخالفين يشككون بكلام العلماء ويطعنون بهم حتى يفقدوا العامة الثقة بهم ويظلوا هم المنظورين في عيونهم كما قيل خلا لك الجو صديدي واصفري ونقري ما شئت ان تنقري. يا سلام من اجل ذا خلاص بقى حياتها بقى في ايه النقولات خدت بالك بتاع كام دلوقتي؟ 10 دقايق. قال الامام ابن ابي العز الحنفي في شرح العقيده الطحاويه صفحه 323 الى 324، وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله، وقد يكون معصيه كبيره او صغيره، ويكون كفرا اما مجازيا واما كفرا اصغر، وذلك بحسب حال الحاكم. خدت بالك واضح الكلام؟ وذلك بحسب حال الحاكم. خلي بالك بقى، فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر. فهذا كفر ايه اكبر؟ ان ايه ثاني اهو، ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به، يبقى اعتقد انه مش واجب او استهان به مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعه وعدل عنه في هذه الواقعه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه فهو عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر. انتهى الكلام. الكلام ده نفسه هو كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين ولا لا؟ يعني هو شوف هو عنده ايه؟ دي المصيبه. المصيبه الكبرى ان هو عنده ان المعتقد او المستهين او المستخف لا يثبت اعتقاده ولا استهانته ولا استخفافه الا بان يقول انا معتقد انا مستهين انا مستخف. هذه المسألة. لكن شوف الأشياء تعرف بأضدادها. الكفر الأصغر كيف يثبت شبهه بغيره وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهو عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. واضح الكلام ولا مش واضح؟ مش ده نفس كلام ابن عثيمين؟ الفرق بين المسألة المعينة وبين التشريع العام، حتى لما جه الشيخ الألباني يضرب مثلا في هذه المسألة، الواضح إن المذهب ده مش يعني ما كانش مطالع يقول هات أنا رجلا يحكم شريعة الله عز وجل في كل شيء. وفي مسألة معينة لهذا في نفسه أعطى الحق للظالم. فتبالك وحكم على المظلوم. هل هذا الرجل يكفر بذلك؟ هتقول لا. طب في مسألتين؟ لا. طب في ثلاثة؟ لا. في ألف في مليون؟ لا. ما الحد في ذلك؟ قلنا دي مش مسألتنا خالص. هذه ليست مسألتنا، لأن هذا الرجل في ظاهر الحال بيحكم بإيه؟ بما أنزل الله. لكن لو جه الرجل ده قال أنا الحكم عندي ليس لله أصلا. أنت طلعت أنت الظالم، أنت المظلوم اللي هيقام عليك الحكم اللي شرعه فلان، مش حكم ربنا أبدا. ولو أردت إن أنت تتحاكم إلى حكم ربنا هقتلك، أعتقلك، هقتلك، أعذبك، هقطف مراتك، أعتدي عليها، هعمل أي حاجة، هتمشي على ده هتمشي عليه. يبقى هي دي مسألتنا يا إخوانا. وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، رحمه الله تعالى في أضواء البيان بعد نقله كلام الإمام القرطبي في الجمع لأحكام القرآن، ما نصه؟ خلي بالك في الحتة دي بيعمل إيه؟ أهل العلم بيجي عند قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إحنا قلنا إن الآية دي مين اللي استخدمها واستدل بيها في التكفير بالمعصية؟ الخوارج. فيقوم أهل العلم هنا يقول لا، ده كفر دون كفر. الحكم هنا في الحالات يبقى كفر، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده كفر دون كفر. لما بيجي عند قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وعند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وعند قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وعند قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأن لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يوم بيجنن هنا يقول لك الكره ده أمر قلبي. كيف عرفت أنهم كرهوا ما أنزل الله؟ أنت لما تشوف واحد من تكلم بشريعة الله بحق منعه، ومن تكلم فيها بباطل فهذا هو الإبداع وحرية الكلمة. أجهزة الإعلام من ثقافة أو إعلام أو تعليم، العلمانيون الذين يهاجمون شريعة الله عز وجل جهارا نهارا، كل ده كان تحتمل بإيه؟ الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، ده هذه واقعة كافية في حد ذاته. الشيخ جاد الحق ده كان إيه؟ كان منصبه إيه؟ الشيخ الأزهر، ورئيس مجمع إيه؟ البحوث الإسلامية، ومجمع البحوث ده وظيفته إيه؟ طبقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيله النظر فيما استجد في أمور المسلمين من أحوادث وإبداء الحكم الشرعي فيها. مجمع البحوث الإسلامية ده مين اللي بيختاره؟ أنا؟ طيب مجمع البحوث برئاسة شيخ الأزهر أصدروا قرارا بأن الكتاب الفلاني ده كتاب كفر بواح وينبغي أن يجمع من السوق، وأرسلوا بهذا القرار إلى مباحث أمن الدولة. فعلا قامت مباحث أمن الدولة مشكورة بأن هي هجمت على الأسواق كلها وجمعت هذا الكتاب. في ناس هناك بالفعل يدافعون عن دين الله عز وجل. والله منهم من يتصدر التبشير، ومنهم من يتصدر الشيعة. يا رب الكعبة. المهم راح جاء عبد العظيم رمضان للطاغوت في معرض الكتاب وقال له لقد عادت محاكم التفتيش. عادت محاكم التفتيش؟ هو كان في محاكم التفتيش في الإسلام يا أخوانا على مر العصور؟ محاكم التفتيش كان عندنا ولكن عندهم هم. إن شوف يا أخي المغالطات، يقوم يصدر قرارا بإلغاء قرار مجمع البحوث الإسلامية اللي بيقول إن الكتاب ده كفر، وعلى المتضرر وإعادة نشر الكتاب وطرحه في الأسواق، وعلى المتضرر أن يلجأ إلى النيابة. يعني إذن في مسائل الشرع الأمور، أنا بقول لك إن هي عبارة عن، أنت عارف الثلاث ورقات يقول لك الشاي اثنين أهو، اعمل كده حط لك فين الشاي، حط لك هنا، يقول لك لا أهو. البرامج التوبة كانت بتقول إيه؟ اللي عايز الدين أنت راجل بتاع زراعة، وأنت راجل بتاع سد النطر، وأنت بتاع هندسة، وأنت بتاع تجارة، اللي عايز الدين يروح فين؟ المشايخ. لا نجاة إلا باتباع هؤلاء اللي قاعدين على المنصة اللي هم المشايخ. كويس جدا. مجمع البحوث الإسلامية أعلى سلطة دينية في الدولة قال إن الكلام ده كفر. كنت انت قلت على المتضرر ان يلجا الى النيابه، طب هيلجا الى النيابه بقانون ايه؟ الحزب، ايه قانون الحزب؟ ليس لاحد، انت عليك ان انت ايه؟ تتقدم للنيابه في اي مساله. النيابه اما ان هي تحرك الدعوه اول تحركها، يعني انت تقول لهم يا جماعه الامر الفلاني سابق وادي الوثائق ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، والنيابه تقول لك طيب متشكرين جدا، اتفضل مع السلامه، انت بقى خلاص انتهت علاقتك بهذا الامر. كويس الكلام ده؟ يبقى المشايخ هم اللي اختاروا، مش احنا اللي اخترناهم، والمشايخ دول اقروا بان هذا الكلام كفر بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك يحام عن هذا الكفر او يدافع عن هذا الكفر. تيجي انت بقى تستجري تقول حسن حنفي كافر، انا استجري حسن حنفي كافر والقن كافر وفرج عارف هنا كاتب ملعون، كل هؤلاء الذين يتهجمون على دين الله عز وجل على كتابه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كفار ملعين، والذين يدافعون عنهم كفار ملعين مثلهم. وكيف ما أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. ازاي المقاييس تنقلب هذه الكيفيه؟ فمساله ان يقول لك لازم يكون شبه، لازم يكون كاره. كاره يعني ايه؟ تصور انت واحد قدموا له ملوخيه، اخذ بص الملوخيه كده ورجع. راح شارين ملوخيه بتاع الراجل اتعدل وقاعد ياكل وبتاع، اول ما جاب صور ملوخيه ثانيه واتفضل وراح مرجع. يبقى ده معناها ايه يا اخوانا؟ عند اي واحد عنده عقل معناها ايه؟ الملوك دي ما بيكره ملوكيه. الجامع السلام شاف لحم الضب قال تحريمه، قال لا احرمه ولكنه لم يكن من طعام قومي. انا بس قريت عليه الصلاه والسلام، خدت بال حضرتك؟ فالشيخ الشنقيطي بيقول لي بقى، هو بقى يقول العلامة القرآني ده خلاص. طيب خلاص احنا واقفين على كلام الشيخ الشنقيطي. على كل حال الوقفة دي وقفة طيبة على اعتبار ان الشيخ الشنقيطي له كلام نفيس، سنأتي بمجلدات. انا كنت هقرأ عليكم بعض الكلام نقل في الهامش هنا، لكن الافضل ان احنا ناتي المجلدات ان شاء الله عز وجل. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.